الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المراد من الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي في موارد انحلال العلم الإجمالي، قلنا بأنه لا يظهر المراد منه إلا بعد بيان حقيقة العلم الإجمالي الذي هو متقوم بركنين أساسيين: الأول العلم بالجامع المنطبق على جميع أفراد ذلك المعلوم، هذا هو الأول، أن لا يكون هذا الجامع متعينا في فرد واحد. إذا تحقق هذين الركنين في موارد العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي مفترقا عن العلم التفصيلي الذي هو متعين في فرد معين. وإن كان أي العلم الإجمالي والعلم التفصيلي كلاهما منجزين ويجب الموافقة وتحرم المخالفة فيهما، إلا أنهما يفترقان من هذه الناحية: العلم التفصيلي معلومه متعين وليس له أفراد متعددة، العلم الإجمالي علم بالجامع الذي لم يكن متعينا في فرد يحتمل الانطباق على جميع الأفراد، هذا هو العلم الإجمالي. إذا عرفتم هذا، أي حقيقة العلم الإجمالي، يتضح الانحلال في موارد متعددة. المورد الأول: ما إذا كان العلم التفصيلي معينا لذلك المعلوم بالإجمالي، هناك علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، ثم حدث علم تفصيلي في أن الإناء المتنجس هو هذا المعين الخاص، يكون هذا العلم التفصيلي معينا لذلك المعلوم بالإجمالي فينحل العلم الإجمالي حينئذ، ولتشخص موضوعه فلا علم إجمالي، صار علم الإجمالي متشخصا موضوعه فلا يبقى موضوع للعلم الإجمالي، هذا واضح ولا إشكال فيه من أحد. المورد الثاني: ما إذا كان هناك علم إجمالي في أحد النجاسة في أحد الإناءين، ولكن كان لأحد الفردين ميزة وخصوصية لم تكن هذه الميزة والخصوصية ناظرة إلى ذلك الفرد المعلوم، مثل الفرد السابق لم تكن ناظرة إلى تعيين ذلك الفرد الإجمالي، هذا هو، لم يكن هناك ما يوجب تعيين ذلك المعلوم الإجمالي، وإن كان في أحدهما ميزة وخصوصية خاصة، كما إذا علم بوجود بنجاسة أحد الإناءين بقطرة دم وقع في أحدهما لا يعلم من ما هو، ثم علم بأن هناك قطرة دم في أحد الإناءين بالخصوص، سواء كانت هذه القطرة التي علمها تفصيلا نفس القطرة الأولى أم أنها قطرة دم أخرى، في هذه الصورة المعلوم لهذه الميزة والخصوصية في هذا الآثر لم تكن ناظرة إلى المعلوم بالإجمال ويعين العلم الإجمالي فيه، بخلاف القسم الأول. القسم الأول كان العلم التفصيلي معينا للفرد الإجمالي ومتعينا في هذا الفرد المعلوم التفصيلي، هنا هذه الميزة لم تكن هذه الميزة والخصوصية ناظرة إلى ذلك المعلوم بالإجمال حتى تعينه في هذا الفرد الإجمالي، في هذه الصورة قد يقال بأن العلم الإجمالي باق على حاله، لأن هذه خصوصية العلم الإجمالي هي قابلة على الانطباق في كل واحد فرد من هذين، وإن كان في أحدهما ميزة وخصوصية، لكن مفروض كلامنا أنه لا تكون ناظرة إلى تعيين المعلوم الإجمالي في هذا المعلوم صاحب الميزة، لم تكن ناظرة. فخصوصية العلم الإجمالي والمعلوم الإجمالي هذا إنما هي منطبقة على كل واحد من الإنائين، فالعلم الإجمالي باق على حاله، هذا هذا ما ذكره بعضهم على أنه يبقى العلم الإجمالي منجزا وإن كان في أحد الفردين ميزة وخصوصية، لكن هذه الميزة والخصوصية لم تكن ناظرة إلى تعيين ذلك الفرد، تعيين المعلوم الإجمالي فيه، هذا هو الذي ذكره. لكن أشكل عليه من أنه إن كان المعلوم والعلم الإجمالي ناظرا إلى سبب التكليف وهي النجاسة، أمر صحيح، النجاسة مترددة بين إناءين بسبب قطرة دم وقعت في أحدهما لا بعينه، هذا هو الموجود، العلم الإجمالي باق على حاله. لكن لو نظرنا إذا نفس التكليف وسبب التكليف وهو العلم هذا تعين في أحدهما بعد أن وقعت قطرة، علم بوقوع قطرة في أحد الإناءين وصار هناك ميزة وخصوصية في هذا الإناء، العلم كان هذا متعينا في هذا، التكليف وهو الاستناد صار متعينا في هذا، وإن كان سبب التكليف وهي النجاسة المترددة باق على حاله، فحينئذ هنا نحن نرى إلى التكليف نفسه لا إلى سبب التكليف، والتكليف هنا لا يعقل أن يكون هناك تكليفين في هذا الإناء صاحبة الميزة، فإن هذا الإناء إما يجب تركه أو لا يجب تركه، إما هو طاهر أو نجس، أما أنه طاهر بقطرة الدم الإجمالي ونجسة بقطرة الدم الإجمالي ونجسة بقطرة المعلومة، هذه ما عندنا تكليفين، ما هو إلا تكليف واحد. فلأجل ذلك قلنا بأن العلم الإجمالي انحل حينئذ إلى علم تفصيلي وهو هذا الإناء صاحب الميزة وشك في الإناء الآخر. أجيب عن هذا الإشكال بأنه سبب التكليف إذا كان مرددا فالتكليف نفسه يكون مترددا باق على حاله. نحن ننظر إلى سبب التكليف وهي النجاسة المترددة بين هذين الإناءين المعلومة إجمالا والمترددة بين هذين الإناءين، هذا سبب التكليف، التكليف نفسه يكون مترددا أيضا. فإذا كان سبب التكليف فيه الإجمال فيه التردد فنفس التكليف أيضا يكون فيه تردد وإجمال، هذا السبب يكون انطباقه على كل فرد من الفردين على حد واحد، النجاسة انطباقها بالنجاسة على كل واحد من هذين الإناءين على حد واحد، ولم تنطبق هذه النجاسة في خصوص الإناء التي بعد ذلك صارت فيها ميزة وخصوصية، فحينئذ الواحد بعبارة أخرى الفرد الواحد المعلوم في الحصة التوأمة وإن كان تصويره في الشبهات المصداقية صحيح ما في إشكال، وفي الشبهات المفهومية لا يمكن حينئذ، لكن في المقام هذه الحصة التوأمة يعني هذا الفرد الخارجي الذي صار فيه ميزة وخصوصية، هذه الحصة التوأمة لا يوجب تعيين سبب التكليف، حصة التوأمة في هذا صحيح صار تكليف واحد، ما عندنا تكليفان في هذا، لكن بالنسبة إلى سبب التكليف شيء واحد، سبب التكليف هو النجاسة أو النجاسة المترددة بين هذا الإناء وذلك الإناء، فحينئذ سبب التكليف واحد ولا يسري إلى سبب التكليف، هذا ما قيل في الرد على ذلك. لكن يمكن الجواب عن ذلك أنه يختلف بحسب النظر العرفي، هذا بحسب النظر الدقيق صحيح، بحسب النظر العرفي كما سيأتي إن شاء الله الذي هو الحكم في تعيين أن هذا الفرد المعلوم تعين في هذا الفرد التفصيلي أم لم يتعين، هذا قد يكون النظر العرفي تاما في المقام، خصوصا فيما إذا علم بأن القطرة التي وقعت في هذا الإناء هي نفس القطرة الأولى، فحينئذ بالنظر العرفي أن هذه القطرة المترددة التي كانت سببا لنجاسة أحد الإناءين تعين في هذه القطرة التي علمناها في هذا المورد. العرف يرى بأن هذه القطرة ناظرة إلى تلك القطرة، قطرة المترددة، وتعينها في هذا. فالأولى والأجدر أن نوكل العرف إلى نوكل الأمر إلى العرف. فإن حكم في مورد بأن هذه الميزة والخصوصية ناظرة إلى ذلك المعلوم بالإجمال وتعينه، حينئذ يصير مثل القسم الأول، تشخص الموضوع يرفع العلم إجمالي. وإن لم يكن ناظرا كما ذكر، سبب التكليف باق على حاله على الإجمال، فيجب الاجتناب عن كليهما وإن كان في أحدهما ميزة خاصة. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث، ما إذا لم يكن العلم التفصيلي معينا إلى ذلك المعلوم، معينا ذلك المعلوم بالإجمال كالفرد الأول، ولا إلى أن هذه الخصوصية الميزة الموجودة في أحد الفردين موجبة ناظرة إلى تعيين المعلوم بالإجمال كالقسم الثاني، ما عندنا هذا، فمثالهما واضح. ولكن هناك بعد ذلك تعين، هناك حصل علم تفصيلي لا هو ناظر إلى معين إلى ذلك المعلوم بالإجمال، ولا أنه هناك ميزة وخصوصية لم تكن ناظرة إلى المعلوم بالإجمال، من القسم لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني. كما إذا علم المكلف بأن أحد إناءين هذا الكافر نجس، ومع استبعاد أن لا يساورهما، إذا استبعد المساورة هذا خارج عن مفروض كلامنا أنه يمكن عند إناءات متعددة ولكن لا يساور تلك الإناءات فلا يحكم بالنجاسة، ليس كل أدوات وأشياء الكافر هو نجس إلا إذا علمنا بمساورته ومباشرته لهذا الإناء، هذا لا نستبعده. فحينئذ بعد ذلك علمنا بأنه ساور أحد الإناءين، فهنا علم إجمالي سابق بنجاسة أحد الإناءين، ثم حدث علم تفصيلي بمساورة أحد الإناءين من قبله. لا هذا العلم التفصيلي ناظر إلى ذلك المعلوم الإجمالي ويعينه، ولا أنه هذه الميزة والخصوصية التي هي المساورة لهذا الإناء هي أن أيضا مفردة لذلك المعلوم ولا تكون فيه نظر إلى ذلك المعلوم التفصيلي. فهل هذا العلم الإجمالي بمساورته لأحد الإناءين، هل هذا العلم الإجمالي ينحل أم أن العلم الإجمالي باق على إجماله فيجب الاجتناب عن كليهما كلا الإناءين؟ ذهب المحقق النايني رحمه الله إلى الانحلال، وخالفه المحقق العراقي فقال بأنه لا ينحل العلم الإجمالي ويبقى على حاله، إذ هذه المساورة الثانية العلم التفصيلي بالمساورة والمباشرة الثانية لا هي ناظرة إلى المعلوم بالإجمال وتعينه، ولا هي ميزة حينئذ مثل القسم الثاني حتى تفرج ذلك المعلوم بالإجمال، أيضا لم يكن كذلك، فيقول بأنه العلم الإجمالي باق على حاله. استدل المحقق النايني بأمور، الأمر الأول قال بأن المقام من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين، هو مثال من أمثلة ذلك، بل هو عين الأقل والأكثر الاستقلاليين. إذا علم المكلف بوجوب صوم من يوم من شهر رمضان، وجوب قضاء يوم من شهر رمضان، وشك بعد ذلك هل أن هذا يوم آخر يجب عليه القضاء أو لا، أقل وأكثر استقلاليين لا ربط بهذا اليوم باليوم الثاني، في هذه الصورة الكل متفقون على أنه يجب عليه قضاء يوم واحد، وهناك شك لليوم في اليوم الآخر، ويرتفع بإصالة البراءة يجري الأصل بلا نزاع. هذا في الأقل والأكثر الاستقلاليين، المقام أيضا من هذا القبيل، فأنه بعدما علم بوجود علم إجمالا بوجود النجس في أحد الإناءين، ثم علم تفصيلا بأن هذا أحد الإناءين قد شاوره المكلف وباشره وتنجس عينا، حينئذ صار هذا الإناء هو المتيقن. وشك في اليوم الآخر فحينئذ هذا يجب الاجتناب، وشك بالنسبة إلى الآخرين عين الصوم الذي في شهر رمضان فهناك يوم واحد يعلمه، وشك في يوم آخر هنا بعد المساورة، علم بالمساورة العلم التفصيلي بالمساورة، علمنا بنجاسة هذا الإناء وشك في الإناء الآخر، حينئذ صار من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين. هذا ما ذكره. أشكل عليه بأنه قياس مع الفارق، فإن في مورد الأقل والأكثر الاستقلاليين من ابتداء الأمر هناك علم واحد، لهم يكون علم له فردان، علم واحد متعلق بفرد واحد وشك في الفرد الآخر، يعلم بأن يوم واحد من شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، هذا واضح. وأما الفرد الثاني شك في أنه هناك صوم قضاء أو ليس بقضاء، فمن ابتداء الأمر يعلم بأن هناك وجوب واحد وشك في وجوب آخر، بينما في المقام من ابتداء الأمر هو علم إجمالي عنده بين هذا الإناء وذلك الإناء، ومساورته مرة ثانية لم تكن معينة لذلك كالقسم الأول لذلك المعلوم بالإجمال، ولم يكن هناك ميزة وخصوصية ناظرة إلى ذلك المعلوم بالإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي وله فردان. أين هذا وموارد الأقل والأكثر الاستقلاليين؟ ولذلك في مورد العلم الأقل والأكثر الاستقلاليين إذا شك في هذا اليوم أيضا ارتفع العلم حينئذ، إذا هناك علم بوجوب يوم واحد بقضاء بوجوب قضاء يوم واحد من شهر رمضان بعد مدة شك في هذا العلم، حينئذ يسقط العلم حينئذ. أما في المقام ليس الأمر كذلك، أن المقام هناك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين لكونهما من إناء المكافر، ويعلم في هذه يستبعد أنه لم يساورهما، ثم علم تفصيلا بمساورة أحدهما، العلم الإجمالي باق على حاله وإن كان لأحدهما ميزة وخصوصية، لكن هذه الميزة والخصوصية لم تكن ناظرة إلى ذلك المعلوم بالإجمال ليعين هذا المعلوم بالإجمال، هذا هو الذي نذكره. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الأقل والأكثر الاستقلاليين صحيح أن هناك علم من أول الأمر واحد وشك في الطرف الآخر، صحيح هذا، لكن هذا العلم الواحد تارة يكون من ابتداء الأمر وتارة بعد ذلك لأجل أمر خاص يتعين في هذا في أحدهما، لا فرق في ذلك، بين أن يتعين العلم حدوثا أو يتعين العلم بقاء في مرحلة البقاء. فلو كان هناك علم بوجوب قضاء يوم واحد من شهر رمضان وشك في الآخر، ابتداء الأمر هناك علم واحد وشك في فرد آخر، لكنما لو كان هناك علم إجمالي بأن هنا أنه هل هناك يوم واحد أو يومين، صار علم إجمالي متردد بين يوم ويومين، لكن بعد مدة علم بأن هذا اليوم الذي شك فيه قد سافر، فصار علم واحد وشك في الآخر. هنا لا فرق بين أن يكون الأقل والأكثر الاستقلاليين أن يكون العلم من بداية الأمر، أو يكون هناك علم ثم بعد ذلك يتعين العلم في أحدهما وشك في الآخر. المقام من هذا القبيل، كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين الكافر، لكن بعد المساورة لأحد الإناءين تعين علم واحد وشك في الآخر أيضا في مرحلة البقاء، صار هكذا وسيأتي إن شاء الله بيانه. فعينئذ يمكن إدراج هذا في باب الأقل والأكثر الاستقلالية كما ذكره المحقق النايني، لكن فرق بينهما إن الأقل والأكثر الاستقلاليين هل يشترط أن يكون العلم من بداية الأمر علم متعلق بواحد وشك في الآخر، أم أنه كان علما ثم إجماليا ثم تعين في أحدهما وشك في الآخر لأجل أمر ما؟ هذا هو الذي كلامنا وسيأتي بيانه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، علمتم بأن العلم الإجمالي له ركنان. الركن الأول أن يكون جامع، هناك جامع تعلق به العلم وله قار. الركن الثاني له قابلية الانطباق على الفردين أو الأفراد في المقام بعد مساورة الكافر لأحد الإناءين، هذا الانطباق قد انتفى حينئذ، انطباق غير قابل لهذا الجامع أن ينطبق له قابلية الانطباق على الفردين أو أكثر بعد مساورة الكافر لأحد الإناءين، وعلمنا تفصيلا بمساورته ونجاسة هذا الإناء، هذا الجامع لا يصح له قابلية الانطباق على الفردين، فانفقد الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي. صحيح أن العلم الإجمالي الركن الأول موجود وهو العلم بالجامع، لكن الركن الثاني هو قابلية هذا الجامع على الانطباق على الأفراد بمساورة الكافر لأحد الإناءين، هذا الانطباق انتفى حينئذ، فينتفي العلم الإجمالي بانتفاء أحد ركنيه. هذا ما ذكره. وهل أن هذه القابلية بالمساورة الثانية ترتفع أو أن القابلية باقية على حالها ويكون العلم الإجمالي باق على حاله؟ سيأتي بيانه.